بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال المسلمين في هذا الزمان يجدهم قد ابتعدوا أو ابتعد البعض منهم عن المنهج القويم والصراط المستقيم، و غرقوا في لجج وبحور الشهوات والشبهات، وهذا كله من الجهل في دين الله سبحانه وتعالى، فمالوا إلى الابتداع وتركوا الاتباع، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانغمسوا في كثير من الشهوات، وبسبب الجهل انزاحوا إلى كثير من الشبهات، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات والعقائد. ونحن في هذا اللقاء سنعرج على بعض من الأخطاء الشائعة والمنتشرة في ما يتعلق بالأمور العقدية. ولا شك أن العقيدة أو علم العقيدة من أهم العلوم ومن أشرف العلوم، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وشرف العلم من شرف المعلوم. ولذلك كان لزاما على كل واحد منا أن يحرص على معرفة هذه الأخطاء حتى يجتنبها ولا يقع فيها. فمن الأمور التي حرص عليها الإسلام حرصا شديدا هو حفظ العقيدة من الألفاظ والأقوال والأفعال التي تخالف الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أشد الناس حرصا، وكان أيضا من أشد الناس إنكارا لما فيه مخالفة لدين الله مما كان عليه أهل الجاهلية والمشركين وغيرهم، أو كان فيه سوء أدب وتنقص لجناب التوحيد. وسنعرج على بعض من هذه الأخطاء التي انتشرت عند بعض المسلمين، ومن ذلك قول ما شاء الله وشئت، فهذا فيه عطف مشيئة غير الله سبحانه وتعالى بمشيئة الله جل وعلا، فالواو لا تقتضي الترتيب، ولذلك الواجب على المسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يقول ما شاء الله وشئت، بل يقول ما شاء الله ثم شئت، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فهذا فيه إرشاد إلى الأدب، لأن حرف الواو كما ذكر أهل العلم للجمع والتشريك، فهذا شرك، شرك أصغر من الشرك الأصغر، بل الواجب أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، لأن المخلوق له مشيئة، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء الشائعة في العقيدة قول البعض اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم ارزقني إن شئت، أو اللهم يسر لي أمري إن شئت، فهذا من الخلل في العقيدة، بل الواجب على الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجزم المسألة، فإنه لا مكره لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. والحديث حديث صحيح رواه البخاري. ولذلك يكثر على ألسنة بعض الناس قولهم الله يوفقك إن شاء الله، الله ييسر أمرك إن شاء الله. لا تقل إن شاء الله، لا بد أن تعزم المسألة، بل قل أسأل الله لك التوفيق، أسأل الله لك التيسير، وفقك الله، يسر الله أمرك، غفر الله لك ولوالديك. لا تقل غفر الله لك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يسر أمرك إن شاء الله. لا، لا بد أن تعزم المسألة، لا بد أن تعزم المسألة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا يقولن أحدكم، هذا نهي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. فقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كأنه يقول إذا لم تشاء لا تغفر لي، كأنه يعني يستغني عن مغفرة الله أو عن رحمة الله أو عن رزق الله وغير ذلك. ولذلك لا بد للمسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، لأنه انتشر كثيرا على ألسنة كثير من المسلمين. أيضا من الأخطاء في العقيدة سب الدهر، وهو الزمان أو يوم من الأيام، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر فقد سب الله، من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنا الدهر، يعني أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل لهذه الأمور فإن سبه يعود إلى ربه سبحانه وتعالى الذي هو فاعلها. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر أن يسب الدهر أو يسب يوما من الأيام أو شهرا من الشهور كما كانت تفعل الجاهلية، وكانوا يتشاءمون أيضا من بعض الشهور كشهر صفر وغير ذلك. أيضا من الأخطاء في العقيدة سب الريح أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح. هذا نهي، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وفي رواية: وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لأن سب المخلوق هو سب للخالق سبحانه وتعالى. فإذا سب الإنسان الريح وهي مخلوق خلقها الله جل وعلا، فإن كأنه يسب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أن إنسانا وجد قصرا مبنيا وفيه عيب فسبه، فهذا السب على من يعود؟ يعود على من بناه أو شيده أو أمر ببنائه. أيضا سب الريح سب لله سبحانه وتعالى، لأنها مدبرة ومسخرة بحكمة الله جل وعلا. أيضا من الأخطاء العقدية الدعاء بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك لمن مات كافرا. والله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيحرم على المسلم أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات كافرا بنص كتاب الله جل وعلا. إذا علمنا أن إنسانا مات كافرا كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام، فإنه لا يدعى له بالمغفرة. ولذلك نقرأ في بعض وسائل التواصل عندما يموت لاعب كافر أو غير ذلك من الكفار، فإنهم بعض المسلمين بجهله ونقص توحيده وعقيدته والخلل في عقيدته يدعو له بالمغفرة، يقول: اللهم اغفر له، أو يكتب في تويتر وغير ذلك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا كله خطأ في عقيدة الإنسان وخلل في هذه العقيدة. أيضا من الأخطاء في العقيدة الحلف بغير الله، وهو من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فحلف بالكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى في شيء من الأشياء، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. ولذلك نسمع عند بعض المسلمين يحلفون بالنبي والنبي، يقولون: والنبي. وهذا شائع في بلد من البلدان المسلمة. وبعضهم إذا نصحناهم ذكر أن ذلك من العادات وليس يعني مقصودا بذاته، فهذا أيضا من الجهل، الجهل المركب. فالواجب على المسلم أن يحذر من أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف فيه تعظيم، فلا يعظم المخلوق كتعظيم الخالق سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما أقسم بالعصر والعصر والفجر والليل والشمس والنهار والضحى وغير ذلك. لكن المخلوق لا يجوز له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيضا من الأخطاء في العقيدة الحلف بالأمانة، بعض الناس يحلف بالأمانة، ونسمع كثيرا هذه الكلمة، بعض الناس يقول لصاحبه: أمانة، أمانتك، أو نحو ذلك. هذا كله من الخلل في العقيدة، ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان المحلوف به نبيا أو ملكا أو نحو ذلك، كمن يحلف بالكعبة والأمانة والذمة، كمن يقول في ذمتك، هذا كله من الخلل في العقيدة. فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله أو بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء في العقيدة الرياء، وهذا أيضا من الشرك الأصغر، قد ذكر بعضها العلم أنه من الشرك الخفي، أو هو الشرك الخفي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الرياء أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى ليراه الناس فيمدحونه، فيمدحونه على عبادته، على كونه عابدا لله، لا يريد أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وهذا من الشرك. ولذلك العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، ووفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يحرص على أن يخلص العمل لله، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا من الخلل في أو الأخطاء في العقيدة الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن يستغيث بالجن والأولياء والمشايخ والعلماء وكذلك الذبح لهم، وهذا أمر قد عم وانتشر في بلاد أو في بعض بلاد المسلمين، والله جل وعلا يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يأمر عباده أن يعبدوا غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير ذلك، لأن العبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآيات الكثيرة بل إن أول أمر في كتاب الله جل وعلا الأمر بالعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في كتاب الله سبحانه وتعالى النهي عن الشرك في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالعبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك، وأن الإنسان يجب عليه أن يحرص على أن يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى، لأن الرياء يحبط العمل، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالرياء من الشرك الأصغر، وهو يحبط العمل الذي رأى فيه، لا يحبط العمل بالكلية، يعني كل العمل الأعمال، لا، يحبط الأعمال التي رأى فيها فقط، لأنه شرك أصغر ليس شرك أكبر. الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل كاملا. لا بد للإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة خاصة، ويجدد توحيده وإيمانه. أيضا من الأخطاء في العقيدة الطواف بالقبور وبناء المساجد عليها والصلاة إليها، وهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فترتب على اتخاذ اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد ترتب عليه اللعن، لعنهم الله سبحانه وتعالى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي ما ترتب عليها لعن أو حد. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا كله من الأخطاء في العقيدة، وهذا انتشر في بعض بلاد المسلمين في هذا الزمان، وشاهدناه وسمعنا به ونقل إلينا أنه موجود وما زال موجودا عندهم. وهذا يدل على الجهل والخلل في العقيدة. ولذلك يحذر المسلم من أن يغادر هذه الدنيا وهو لديه نقص وخلل في عقيدته، لا بد أن يراجع نفسه ويصحح عقيدته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو موحد لله جل وعلا. فالأمر خطير جدا. بعض الناس يقول: لماذا تعلموننا التوحيد؟ نحن موحدون، نحن في بلاد التوحيد، وهذه الأخطاء العقدية تقع أمام عيوننا ونسمع بها، ويقولون: لماذا تعلموننا التوحيد؟ أيضا من الأخطاء في العقيدة السحر والكهانة والعرافة والشعوذة، وهذه انتشرت في بعض بلاد المسلمين، وتعرفونها وتعرفون هذه البلدان، التي تكثر فيها هذه الأعمال، وكل ذلك من الخلل في العقيدة ومن الأخطاء الجسيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. انتبه، السحر بعد الشرك بالله مباشرة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني التولي الفرار من ملاقاة العدو، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فتأمل أن السحر أتى بعد الشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لخطورة الشرك ولانتشاره بين الناس، وهذا كله من الخلل في العقيدة. بل إن من الخلل والأخطاء في العقيدة أن يذهب الإنسان إلى الساحر أو إلى الكاهن أو إلى العراف ويسأله ويصدقه، كل ذلك مما أتى النهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء، انتبه، سأله فقط، لم يقل وصدقه، قال سأله فقط، سأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أربعين في خمسة يعني 200 صلاة ما تقبل، ومع ذلك يؤمر بأداء الصلاة، يصليها، ما تسقط عنه، لكن لا يجازى عليها، لا يثاب عليها. وهذا يدل على خطورة الذهاب إلى العرافين والكهنة والسحرة والمشعوذين. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. ونحن نرى بعض المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام يذهبون إلى السحرة وإلى العرافين وإلى الكهنة وإلى المشعوذين، بل يستغيثونهم ويدعونهم من دون الله، ويعتقدون أنهم يضرون وينفعون، وهذا كله خلل في العقيدة، كله خلل في العقيدة. ولذلك يحذر الإنسان من إتيان هؤلاء الكهنة والعرافين والسحرة وتصديقهم أو سؤالهم عن شيء من أمور الدنيا أو غير ذلك. أيضا من الأخطاء في العقيدة القراءة على القبور، القراءة على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تعزية أهل الميت، لكن لم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند القبر ولا غيره، لأن هذا من البدع، البدع المستحدثة خاصة في هذا الزمان. بعض الناس يعتقد أن قراءة القرآن عند في العزاء أو عند القبر بعد دفن الميت مما ينفع الميت، لا، هذه من البدع، لأنها لم يعني لا أصل لها، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها ولم يفعلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذه من البدع، سواء كانت قراءة سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو المعوذتين أو البقرة أو غير ذلك، لا أصل لذلك، بل هذا من البدع. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. فهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. جاء أيضا في عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك على المسلم أن يحذر من البدع، فنحن مأمورون بالاتباع ومنهيون عن الابتداع، لأن الدين كامل لا نتعبد لله إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة. فمصادر التشريع معروفة: القرآن وهو كلام الله، والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وكذلك الإجماع، إجماع المسلمين. ولذلك على المسلم أن يحذر من البدع التي انتشرت، سواء كانت البدع بدعا قولية أو فعلية، كمولد النبي، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك. وهذه للأسف انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، ويقرؤون فتاوى العلماء والأدلة، لكنهم لا يأخذون بها، وكل عام يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جهلهم والخلل في عقيدتهم. أيضا من الأخطاء في العقيدة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا نهى عن الغلو، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو الإفراط في التعظيم، سواء بالقول أو بالاعتقاد، يعني لا ترفعوا المخلوق من منزلته التي أنزله الله إياه. فهذا الخطاب ولو كان موجها لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أيضا أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. وجاء أيضا من حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث رواه البخاري. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والحديث رواه الإمام أحمد. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا بشر مثلكم. فقال الله سبحانه وتعالى: قل، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذه الآية في سورة الكهف. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلكم، مثلهم، يعني ليس بإله، حتى لا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فيه قطع للتعلق بالمخلوق من دون الله سبحانه وتعالى، فهو بشر ليس له من خصائص الألوهية شيء. ليس له يعني خاصية الملك ولا علم الغيب ولا عنده خزائن الله سبحانه وتعالى، بل هو بشر مثلنا، عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، لكنه يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، يعني فضل علينا بالوحي فقط، فهو نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يحذر من الإطراء والغلو سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، من باب أولى. فهذا أيضا من الخلل في العقيدة، أيضا من الخلل في العقيدة أو الأخطاء في العقيدة التي تقع من بعض الناس، القول بأن الله تعالى في كل مكان، فإذا سئل أين الله قال في كل مكان، وهذا مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. الله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء، أخبر عن نفسه أنه في السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال أيضا جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد من أسفل إلى أعلى. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، وغير ذلك. أيضا جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وأيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالله جل وعلا معنا بعلمه وإحاطته، كما قال جل وعلا عن نفسه: وهو الذي في الأرض إله وفي السماء إله وفي الأرض إله، يعني بعلمه وإحاطته، كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، لكنه مستو على عرشه فوق مخلوقاته، مستو على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وهذا الاستواء لا نعلم كيفيته. ولذلك عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنحن نؤمن ونعتقد أن الله جل وعلا مستوٍ على عرشه، لأن الآيات كثيرة في بيان أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، لكن كيف استوى لا نعلم، لأنه لم يبين لنا جل وعلا كيف استوى. ومن الناس من قال أن استوى بمعنى استولى، يعني استولى على العرش، وهذا من الخلل في العقيدة ومن الجهل، بل إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نعلم كيفية هذا الاستواء. أيضا من الأخطاء في العقيدة الخطأ في مفهوم معنى لا إله إلا الله. بعض الناس يقول يعني لا معبود إلا الله، وهذا غلط، هذا خطأ. لا معبود إلا الله، المعبودات كثيرة، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الصنم والوثن وغير ذلك. لكن نقول معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أيضا من الأخطاء في العقيدة الخلط في مفهوم الولاء والبراء، فبعض الناس يوالي الكفار، يتعلق بهم، يسافر إلى بلادهم لغير حاجة، هذا كله من الخلل في العقيدة. كم رأينا من المسلمين من يحب الكفار، إما يوالي لاعبا ويمجد لاعبا أو مغنيا أو فنانا أو فنانة أو غير ذلك، يلبس ملابسهم. كم رأينا من بعض الناس أو بعض المسلمين من يشتري لأبنائه ملابس رياضة مكتوب فيها أسماء لاعبين كفار، رأيناها كثيرا. هذا كله من الخلل والأخطاء في العقيدة، لأن هذا تمجيد وغرس هذه العقيدة الفاسدة في قلوب الناشئة، ولذلك يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه الأمور. أيضا السفر إلى بلاد الكفار لغير حاجة، لا يجوز السفر لبلاد الكفار لغير حاجة، وكثير من المسلمين إذا جاءت الإجازات سافر إلى بلاد الكفار للسياحة والتنزه، وهذا كله من الخلل في العقيدة والنقص في التوحيد، ومن الأمور التي لا تجوز، بل إن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عن هذا المال الذي صرفه في بلاد الكفار لغير حاجة. والحاجة أعني بها السفر للعلاج مثلا، إذا كان لا يوجد العلاج المناسب في بلاد المسلمين، أيضا التجارة لا بأس بذلك، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، الدراسة، دراسة بعض العلوم التي لا توجد في بلاد المسلمين وتنفع المسلمين ويستفيد منها المسلمون. فلا شك أن هذا من الأمور التي يحتاجها الإنسان، لكن أن يذهب إلى التنزه والتفسح فهذا من الخلل في العقيدة ولا يجوز، بل إن الله سبحانه وتعالى سيسأل عن كل ما أنفقه في بلاد الكفار لغير حاجة. وهذا نلاحظه كثيرا، الذين يسافرون إلى أمريكا وإلى بريطانيا وإلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى غير ذلك من البلدان الكافرة للتنزه، هم وأبناؤهم وأزواجهم ينفقون عشرات الألوف، بل ربما يصلوا إلى مئات الألوف في بلاد الكفار، وهذا أيضا من الخلل في العقيدة والخلط في مفهوم الولاء والبراء. أيضا بعض الناس يوالي، لا يوالي لدينه بل يوالي لقبيلته أو بلده ويتعصب لذلك، أنا من القبيلة الفلانية وأنا من البلد الفلاني، أنا كذا، أنا سعودي، أنا مصري، أنا سوداني، أنا لا. الولاء للدين، قل أنا مسلم، أنا موحد لله سبحانه وتعالى، أنا مؤمن، هذا هو الولاء الحقيقي. أما القبيلة تأتي وتذهب، والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أكثركم مالا أو أكثركم جاها أو أعلاكم منصبا أو أبيضكم أو أطولكم أو أجملكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من الخلل في العقيدة، وهذا منتشر عند كثير من المسلمين ولا يبالون بذلك، استقدام الكفار إلى جزيرة العرب لغير ضرورة، كالذين يستقدمون العمالة والسائقين من بلاد الكفار، الهندوس والبوذية والنصارى، وهذا من الخلل في العقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج المشركين من جزيرة العرب كما قال عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأيضا استقدام اللاعبين الكفار لبلاد المسلمين، كل ذلك من الأخطاء في مفهوم العبادة والعقيدة. أيضا من الأخطاء في العقيدة أن بعض الناس يعتقد أن العبادة تقتصر على المسجد فقط، وبعضهم يقول أن العبادة في القلب فقط، هذا منتشر بين العلمانيين والملاحدة. صحيح أن العبادة تشمل أمور الحياة كلها من أولها لآخرها، فالعبادة شاملة، ليست فقط أن تصلي في المسجد فقط وتقرأ القرآن في المسجد، لا، العبادة أيضا أن تتكسب الرزق الحلال لك ولأبنائك، أن تزور أقاربك، أن تصل أرحامك، أن تنفق على المساكين والضعفة، كل ذلك من العبادات. أيضا من الأخطاء في العقيدة الخطأ في فهم معنى الوسط في الدين. بعض الناس يقول إذا رأوا يعني شخصا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا عليها ومتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا عنه أنه متشدد، فهذا كله من الخلل في مفهوم معنى الوسط في الدين. الصحيح أن سنة النبي كتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسط وليس التشدد، يعني الإنسان إذا كان مستقيما في دينه في عبادة ربه يطيع الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول متشدد؟ هذا هو الوسط، هذا هو الوسط في الدين وليس المتشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعين، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ذكرها 3 مرات، يعني المتشددون في الدين. أيضا من الخلل في العقيدة أو الأخطاء في العقيدة الخلط في فهم مصطلح أهل السنة والجماعة. الصحيح أنه يطلق على كل من التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفترق عن جماعة المسلمين، فالواجب علينا أن نلتزم بما كان عليه سلفنا الصالح، هذا هو معنى السنة، أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفترقوا عن جماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا من الأخطاء في العقيدة التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك، بل الواجب عليه أن يعتز بدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في كثير من الحديث بمخالفة المشركين، خالف المشركين. أيضا من الأخطاء في العقيدة أن بعض الناس يتوهم أن العلم الحديث قد يعارض نصوص القرآن والسنة، والصحيح أن القرآن والسنة لا يمكن أن تتعارض مع أي علم صحيح، وهذا يدل على الخلل عند بعض الناس في عقيدته، وأيضا يدل على جهله. فيجب الحذر من ذلك. أيضا من الأخطاء في العقيدة شد الرحال والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم لا يجوز، لأن شد الرحال لا يجوز إلا إلى 3 مساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى لكن لا بأس بأن يذهب المسلم إلى مثلا المدينة لأجل الصلاة في المدينة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، فلا بأس بذلك. لكن أن يشد الرحال، أن ينوي منذ أن يخرج من بيته أنه سيذهب للسلام أو لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز. ومن فعل ذلك فليراجع عقيدته. أيضا من الأخطاء في العقيدة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو التمسح به، أو السؤال عنده، وأيضا غيره من القبور من باب أولى. أو أيضا بعض الناس يتمسحون بالكعبة، ونحن نراهم في المسجد الحرام يتمسحون بالكعبة، وبعضهم يتبرك بالآثار في مكة والمدينة. وأنا رأيت بأم عيني من امرأة تمسح بيديها على الباب الخارجي للمسجد الحرام، تتمسح به وتتبرك به، تمسحه بيديها ثم تمسح بيديها على جسمها، وهذا من الخلل والخطأ في العقيدة، من الخلل والخطأ في العقيدة، وهو أمر لا يجوز، بل هو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا من الأخطاء في العقيدة قراءة الفاتحة أو غير ذلك من الآيات على الميت عند زيارة القبور، إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع. أيضا من الأخطاء في العقيدة زيارة النساء للقبور، وهذا أمر لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. أيضا من الخلل أو الأخطاء في العقيدة الذبح لله في مكان يعبد فيه أو يذبح فيه لغير الله، فنحن منهيون عن أن نقوم بعبادة في مكان كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. أيضا وهذا أمر منتشر عند الصوفية، أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، وهذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر ولد كما يولد الأطفال، كما يولد الأطفال ويولد البشر عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأخطاء في العقيدة والخلل في التوحيد والعقيدة الاستهزاء بالدين، وأيضا الاستهزاء بالمستقيمين، وأيضا بشعائر الإسلام كاللحية وقصر الثوب والصلاة، وهذا الاستهزاء كفر بالدين ولو كان على سبيل المزاح، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا من الأخطاء في العقيدة قراءة الأبراج، كما يقول بعض الناس: أريد أن أرى حظي اليوم، ويعتقد بذلك، فهذا محرم لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يفوض أموره لله جل وعلا. أيضا من الأخطاء في العقيدة، وهي وهذه الأخطاء تتعلق بالرقى والتمائم، بعض الناس عند قراءة القرآن ومعوذات على المريض كمن يرقي الناس، فإنه يعني يكون هناك اختلاط بين النساء والرجال، فالواجب تجنب الاختلاط بين النساء والرجال. وأيضا يجب على المسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وليس هذا القارئ نفسه، بل الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أيضا من الأخطاء في العقيدة التشاؤم، سواء بشهر من الشهور أو مكان من الأماكن أو غير ذلك، كمن يتشاءم بشهر صفر كما كان يفعل الجاهلية، حتى أن البعض لا يتزوج في شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني لا يجوز تشاؤم بشهر صفر. ويعني الكلام في أخطاء العقيدة كثير، فالواجب على المسلم أن يعني يحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور، وأن يحرص على أن تكون عقيدته سليمة لا تشوبها شيء من البدع ولا من الأمور الشركية التي قد تفسد عقيدته وتسبب خللا فيها. وأيضا من الأخطاء في العقيدة المقولة المشهورة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، وهذه نجدها في دروس الكيمياء والفيزياء. صحيح أن نقول إن هذا باطل، بل إن كل الموجودات كانت عدما ثم وجدها الله سبحانه وتعالى، فالقول بأنها لا تستحدث غير صحيح، بل كل الماديات كانت عدما ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى أو أحدثها الله سبحانه وتعالى، وهي قابلة للفناء، كل شيء هالك إلا وجهه. أيضا من الأخطاء في العقيدة أنك إذا نصحت أحدا من الناس بالسنة كإطلاق اللحية وتقصير الثوب ونحو ذلك، بادرك بالقول أن هذا ليس ضروريا، لأن التقوى ها هنا يشير إلى قلبه وهذا منهي عنه، لا بد أن ينعكس ذلك على الجوارح، ونحن مأمورون بإعفاء اللحية وتقصير الثوب، والأمور القلبية عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نحكم على الناس بظواهرهم وليس ببواطنهم، البواطن عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء في العقيدة أنه اشتهر عند بعض الناس بعض الأسماء التي ينبغي تغييرها، مثل إيمان، فتنة، وأبرار، وملاك، نحو ذلك، لأن فيها تزكية لأصحابها فالواجب تبديلها. أيضا من الأخطاء في العقيدة قول البعض خير يطير، وهذا من باب التطير والتشاؤم الذي كان في الجاهلية، فيجب الابتعاد عن ذلك، لأننا منهيون عن التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك. أيضا من الأخطاء في العقيدة قول البعض في الدعاء أدام الله أيامك أو أبقاك الله، لكن الواجب تبديل ذلك أو تغيير ذلك بأن يقول الإنسان أطال الله بقاءك أو عمرك على طاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، فلا بد أن نقيدها بالعمل الصالح أو الطاعة، الطاعة لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الخطأ في العقيدة أن بعض الناس لما يسأل عن حاله، لما يسأله أحدهم يقول كيف حالك، يقول الله يسأل عن حالك، هذه لا تجوز، إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن حال أحد. أيضا بعض الناس يقول شاءت الأقدار أو شاءت الظروف أن يكون لي كذا وأن يقع لي كذا أو أن يصيبني كذا، هذا لا يجوز، لأن المشيئة بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا من الأخطاء في العقيدة التندر في الدعاء، لأن دعاء الله سبحانه وتعالى قربة وخضوع وتذلل، أما التندر في الدعاء أو الهزل فيه هذا أمر لا يجوز. فلا ينبغي أن يعني يقع الإنسان في شيء من هذه الأمور. فهذه كلها من الأمور التي يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع فيها. أيضا مما تساهل فيه كثير من الناس وهو من الأخطاء في العقيدة، ما يصغرون به أسماء الله سبحانه وتعالى، فينحتون بعض الاسم المعبد، يقتصرون على جزئه الأخير، مثلا عبد الهادي يقولون هادي، وعبد المحسن يقولون محسن، هذا لا يجوز ولو كانوا لم يعرفوا الاسم، يعني لم يقولوا المحسن أو الهادي، لكن فيه نوع تشبيه، فلا يجوز أن يسموا بهذه الأسماء. فلا يجوز للإنسان أن ينادي إنسانا بقوله رحمن أو رحيم، ولا عزيز ولا العزيز. أيضا هناك ما يقع من كثير من الناس من تحريف بعض الاسم، صغرونه، يعني عبد الرحمن يقولون رحيم أو دحيم ونحو ذلك، أو يصغرون عبد العزيز مثلا يقولون عزيز أو عزوز أو نحو ذلك، هذا تحريف لأسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد التصغير فإنه يصغر اسم العبد ولا يصغر ما يختص بالله، يعني عبيد الرحمن أو عبيد الله، عبيد العزيز ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أيضا من الأخطاء في العقيدة الاستعانة أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك، لكن يجوز للإنسان أن يستعين بغيره أو يستغيث بغيره فيما يقدر عليه هذا المخلوق مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: فاستغاثه موسى فقضى عليه. أيضا من الأخطاء في العقيدة قول بعض الناس لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، والذي ينبغي أن يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. أيضا بعض الناس يقولون توكلت عليك، التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله، كما قال جل وعلا: وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لكن يقول الإنسان توكلت على الله ووكلت هذا الأمر إليك، التوكل غير التوكيل. ولذلك تنبه إلى هذا الأمر الذي انتشر بين كثير من الناس. أيضا بعض الناس يقول لولا جهدي، لولا مثابرتي، لولا ذكائي، لولا فطنتي، لولا حرصي، لولا جدي وكدي لما حصل كذا وكذا، هذا أيضا لا يجوز من الأخطاء في العقيدة. بل ينبغي المسلم أن ينسب الفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فنسب الله سبحانه وتعالى الفضل إلى نفسه، لكن يقول الإنسان لولا الله ثم جهدي وتعبي لما حصل كذا وكذا. أيضا بعض الناس يقول عندي ثقة بنفسي، أثق بنفسي، لكن ينبغي أن يقول أثق بالله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله وأفوض أمري إلى الله، لأن التوفيق بيد الله وأفوض أمري إلى الله. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص على مثل هذه الأمور، وأن لا يقع في مثل هذه الألفاظ التي تسبب خللا في عقيدته. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يمتعنا متاع الصالحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والتوحيد والسنة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.